قال: ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة مما بما يوجب الاختلاف في الظهور، مثل يطهرنا بالتشديد والتخفيف، يطهرنا يطهرنا، يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن. ما دام الكلام حول ظهور القرآن الكريم وأن ظهور القرآن حجة أو ليس بحجة، وما دمنا قد ذكرنا الدليل على حجية ظهور القرآن وأبطلنا الدليل الذي ينفي حجية الظهور القرآن، إذن ما دمنا نتحدث حول الظهور القرآني حري بنا أن نتحدث عن تأثر الظهور القرآني بظاهرة اسمها تعدد القراءات. وتعدد القراءات علم، علم قائم برأسه، وقد سببت أسباب متعددة الاختلاف في قراءة الألفاظ القرآنية. تعدد قراءات الألفاظ القرآنية ظاهرة واضحة ولها مناشئ متعددة، والبعض يدعي أن هذا التعدد إما بنحو كلي أو بنحو الموجبة الجزئية قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله قرأ في سورة الحمد آية مالك يوم الدين، قرأها مرتين، مرة قرأها مالك يوم الدين ومرة قرأها مالك يوم الدين. عندما قرأ كلمة الصراط قرأها مرتين، مرة بالصاد مرة بالسين، صراط صراط. هكذا في كلمة يطهرنا، مرة قرأها مخففة وأخرى قرأها مشددة، قال مرة قرأها يطهرنا، مرة أخرى قرأها يطهرنا، وهكذا. هذا التعدد في القراءات له أسبابه، منها اختلاف القبائل، اختلاف الألسنة، ألسنة الناس وطريقة قراءة الكلمات، من عدها اختلافهم في القواعد، في قواعد اللغة، قواعد اللغة العربية، من عدها عدم وجود نقاط في زمن من الأزمنة، عدم كتابة بعض الحروف في تلك الأزمنة، مثلا الخط الكوفي كان لا يتوفر على الألف، وهكذا أسباب متعددة ذكرت، فسبعة أسباب لتعدد وتكثر القراءات. وهنا برز بعض الخبراء في كيفية قراءة الألفاظ القرآنية، سموا بالقراء، وبعضهم من أكابر الصحابة، لكن اشتهر من القراء سبعة ثمانية عشرة، واشتهر من هؤلاء العشرة سبعة، فهؤلاء السبعة صاروا هم المصدر لقراءة القرآن الكريم. هناك أبحاث متعددة فيما يرتبط بقراءة القرآن. أساساً هل أن النبي هو الذي قرأ هذه القراءات؟ هل يمكن أن نقول أن هناك تواتر على أن النبي هو الذي قرأ هذه القراءات، أو أن هذه القراءات كانت على الأقل موجودة في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو كان راض؟ هذا بحث آخر. إذا قلنا لا، ليس الأمر كذلك، ننزل إلى مرتبة أقل، وهي هذه القراءات هل يمكن الاستناد إليها في مقام الاستدلال؟ هل يمكن؟ لو كانت قراءة تدل على حكم هو ألف، وقراءة ثانية تدل على في نفس المورد على أن الحكم هنا هو باء، هل يمكن أن نستند إلى هذه القراءات ونجعلها دليلنا، نجعلها دليلنا في هذا الحكم المعين؟ هذه مرتبة أقل. المرتبة الأولى إثبات التواتر، المرتبة الثانية جواز الاستدلال. مرتبة ثالثة أقل، هل يجوز أن نقرأ القرآن بهذه القراءة على الأقل في الصلاة؟ البحث الأساسي هو في الصلاة. أقدر أقرأ بقراءة في ضمن القراءات السبعة في الصلاة، على الأقل في السبعة، القراء السبعة في الصلاة. أقدر أقرأ مالك يوم الدين في سورة الحمد، أقرأ بالسين صراط أقدر أقرأها أو ما أقدر أقرأها؟ هل يمكن اعتماد قراءة هؤلاء السبعة في الصلاة أو لا يمكن؟ هذا هو البحث الثاني. وهذه الأبحاث بعضها بحث قرآني صرف يبحث في علوم القرآن، وبعض هذه الأبحاث بحث فقهي مثل جواز القراءة بإحدى هذه القراءات السبعة. بالنسبة أن إحنا الشيعة نعتقد بالجواز، جواز المشهور هو جواز القراءة، جواز قراءة القرآن بواحدة من هذه السبعة لوجود الدليل، وبعضهم يقيدها بالقراءة المشهورة. يا هي المشهورة هسه اللي أقولها، المشهورة هي قراءة عاصم، حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن السلمي. وهؤلاء الثلاثة أغلب الظن أنهم من الإماميين شيعة، من أتباع أهل البيت كلهم ثلاثتهم. أما السلمي فكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وأما عاصم فهو شيعي، وأما حافص فهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والأصل فيه أن يكون شيعيا، وبعض هؤلاء مدح مدحا كبيرا، وصارت قراءة عاصم هي القراءة المشهورة. البعض يقول الرواية التي قالت اقرأوا كما يقرأ الناس، مقصود الرواية اقرأوا بالقراءة المشهورة، فالبعض لا يجيز إلا قراءة عاصم في الصلاة، قراءة عاصم في الصلاة. على كل حال هذا بحث فقهي. ما يرتبط ببحثنا هو ما يلي: لو كانت القراءة لا تؤدي إلى اختلاف المعنى، صراط أو صراط بالصاد بالسين، لا بحث لنا في ذلك. لو كانت القراءة تؤدي إلى اختلاف المعنى ولكن لا يوجد ظهور يؤثر على استنباط حكم شرعي مثل مالك وملك، المعنى يختلف، هناك إضافة في كلمة في المعنى، المعنى لكلمة ملك فيه إضافة ما موجودة في كلمة مالك، هذا هم غير داخل في بحثنا. الذي يدخل في بحثنا إذا ما تعددت القراءات واختلف المعنى على أساسها، مثل يطهرنا ويطهرنا، فإن قراءة يطهرنا تكون ظاهرة في أن ولا تقربوا النساء ولا تقربوهن في المحيض حتى يطهرن، يعني إلى أن ينقين من الدم، إلى أن يختفي الدم من رحمها، فإذا اختفى الدم من رحمها جاز لكم أن تقربوا النساء حتى إذا لم تغتسلها، هذا معنى. المهم أن الحد الذي ينتهي إليه حرمة الجماع، الحد هو نقاء الرحم من الدم حتى يطهرن. فإذا القراءة الأولى ظهورها في أن الحرمة حدها نهايتها النقاء من الدم حتى لو لم تغتسل، بينما القراءة الثانية حتى يطهرن، هذه أصلها يتطهرن بعدين صارت يطهرن، هذه القراءة ماذا طاهرة في أي شيء؟ هذا التشديد في التطهر ظاهر في أي شيء؟ مو نقاء الدم، مو مجرد الطهارة بمعنى نقاء الدم، وإلا لقال يطهرن، أما أضاف هذا التشديد وهو التطهر معناه أن تزيل الحدث الذي وقعت به المرأة، أن ترفع الحدث، هذه المبالغة في الطهارة، أن ترفع الحدث كله، بمعنى أن تغتسل. إذن ولا تقربوهن في المحيض حتى يطهرن ينقين من الدم وإن لم يغتسلن، ولا تقربوهن في المحيض حتى يطهرن، معناها يحرم الجماع إلى أن تغتسل. إذن تعدد القراءة هنا كان بنحو يؤدي إلى اختلاف الظهور باختلاف القراءة، تلاحظون؟ في هذه الحالة أليس الظهور القرآني حجة؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أي القراءتين نعتمدها في المقام؟ أي الظهورين نعتمده في المقام؟ مصنف يعطينا فتوى أصولية. الفتوى هي لا يجوز لنا التمسك بأي واحدة منهما. بعد ما أقدر أستند إلى الظهور الأول أو إلى الظهور الثاني، لا يمكن، لا يمكن للفقيه، يقول صاحب الكفاية هذا، أنا كفقيه لا يمكنني أن أتمسك، أن أقول يجوز للرجل إذا نقت زوجته من الدم أن يطأها لقوله تعالى حتى يطهرن، ما يصير. ولا يجوز لي أنا الفقيه أن أقول لا يجوز بل يحرم بل يتوقف جواز النكاح، نكاح الزوجة على اغتسالها، ما يقدر، لقوله تعالى حتى يطأ، لا ما يقدر، لا يحق له ذلك التمسك بأي من الظهورين. لماذا؟ لماذا؟ أيهما هو القرآن؟ أحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ آية؟ ظهور قرآني؟ أيهما؟ أيهما هو القرآن؟ يطهرن هو القرآن أو يطهرن هو القرآن؟ ما أقدر، ما أقدر. نعم قدر متيقن ذاك شيء آخر وهو الاغتسال، هذا قدر متيقن، يعني قطعا إذا اغتسلت جاز وطؤها، فإن يطهرن يقبل، يقبل هذا المعنى، ويطهرن أيضا نص في هذا المعنى، يعني ظاهر في هذا المعنى، هذا قدر متيقن. لكن كلامنا مو بالقدر المتيقن، مو بالقدر المتيقن، كلامنا أن ينص الفقيه على فتواه لأجل هذا الظهور القرآني، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. نعم لو ثبت لنا تعدد، العفو، لو ثبت لنا تواتر القراءات أو ثبت لنا جواز الاستدلال بالقراءات لكان يمكن أن تختلف هذه الفتوى الأصولية. أما لا تواتر في القراءات، لا تواتر في القراءات، لا أن النبي قرأ بهذه الطريقة، ولا أن في زمن النبي كانت القراءة متعددة بهذه الطريقة فتواترت القراءة، ما عندنا هيك تواتر. وإن كان بعض الفقهاء يقبل، بل المشهور من المسلمين يقبل بوجود التواتر في القراءات، أنه تواترت لنا هذه القراءات عن النبي أو معاصريه، هو أو مو هو، أمامه كان يقرأون، والشهيد الثاني ممن، الشهيد الثاني ممن يقول بوجود تواتر لهذه القراءات، لكن المصنف يقول هذا لا أصل له، لا يوجد تواتر في القراءات أصلا. هم هؤلاء القراء العشرة، هؤلاء عاصم، هؤلاء متأخرين عن النبي، هؤلاء متأخرون عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثانيا هذه القراءات بعضها متضاربة فيما بينها، يطهرنا ويطهرنا، شنو كان النبي يقرأ بالقراءتين يطهرنا ويطهرنا، مفادهما مختلف، مفادهما مختلف. كيف يمكن أن نقول أن النبي كان يقرأ أو كان يسمع ويسكت؟ كيف؟ لا معنى لذلك، لا أصل لكون القراءات متواترة عنه أو عن معاصريه ممن عاشوا أمام ناظريه. أي من القائلين بوجود تواتر في القراءات؟ فإذا لا يوجد تواتر في القراءات، واحد. اثنين، ما عندنا دليل على جواز الاستدلال بهذه القراءات على الأحكام، ما عندنا دليل. دور لي على رواية واحدة تقول أنك يمكن أن تتمسك بقراءة من القراءات المختلفة لإثبات حكم معين. وين أقول هكذا دليل؟ وين؟ أو تثبت لي سيرة متشرعية هم ما يخالف. أكوش سيرة متشرعية قراءات متعددة ونستدل على الحكم الشرعي بواحدة منها، لا وجود لهكذا سيرة متشرعية ظاهرة ظاهرة تشكل سيرة عند الفقهاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام. أقصى ما ورد جواز القراءة، أقصى ما ورد جواز القراءة، عندنا دليل يجيز لنا القراءة كما يقرأ الناس عامة الناس، ولا ملازمة بينه وبينه، بين جواز القراءة وجواز الاستدلال، لا ملازمة بينهما. إذن أيهما هو القرآن؟ ما ندري، ما ندري. تواتر قراءات لا يوجد، جواز الاستدلال لا يوجد. إذن لا يمكن أن نستدل بأي واحد من هذين الظهورين، لا يمكن أن نستدل بأي واحد. هذه الفتوى الأصولية مالت المصنف رحمه الله. نعم لو قلنا بتواتر القراءات أو قلنا بوجود دليل على جواز الاستدلال، لو إجا واحد قال أكو سيرة متشرعة على جواز الاستدلال بواحدة من القراءات المتعددة مع وجود تنافي في الظهور، عندنا سيرة تدل على جواز الاستدلال وهي ممضاة من الشارع، حينئذ ماذا نفعل؟ هذا يظهرنا كيف نتعامل وياه؟ ماذا هل نستند إلى الظهور في يطهرنا أم إلى الظهور في يطهرنا؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ طبعا المصنف هذا السؤال سئل في فرضي لو جاز الاستدلال، أنا سريت الآن في بياني حتى في فرضي لو تواترت القراءات، لو تواترت القراءات، تواتر القراءات يعني اثنينات القرآن، إذا النبي قاعد يسمع الناس يقرؤون يطهرنا ويطهرنا هو راضي، يعني اثنينات القرآن، إذا هو قرأ يطهرنا ويطهرنا هو واضح، قرآن اثنينات القرآن، إذا قدام الناس يقرؤون يطهرنا ويطهرنا يعني اثنينات القرآن هكذا، حينئذ ماذا نفعل؟ كيف نتعامل مع هذه الظاهرة، مع القراءات المتعددة التي تكون فيها ظواهر متعددة مختلفة متنافية، ماذا نفعل؟ يقول المصنف قدس سره، طبعا ما نقدر نقول اثنينات حجة، تقبلون بعد لو ما تقبلون ما نقدر نقول اثنينات حجة، صحيح؟ ما ممكن. يطهرنا يعني جاز لك وطؤها قبل الاغتسال، يطهرنا يعني لا يجوز لك وطؤها قبل الاغتسال، فإذا اثنينات حجة ما ممكن. ماذا يعني؟ يعني لدي ظهوران متعارضان، يعني لدي أمارتان متعارضتان، لأن كل أمارة هي ظهور، عندي أمارتان متعارضتان، فماذا نفعل؟ يقول المصنف قدس سره، يوجد لدينا قاعدة أولية في باب تعارض الأمارات. ما هي هذه القاعدة الأولية؟ إذا بنينا على مبنى الطريقية وهو الصحيح، ماذا تعني الطريقية؟ أن حجية كل أمارة وجهها أنها طريقنا إلى إحراز الواقع، هي ناظرة إلى الواقع وتريد أن تثبت الواقع، فجعلها المولى حجة من هذا الباب طريقي. إذا قلنا بالطريقية، إذن الأمارات المتعارضة، الأمارتان المتعارضتان سوف تسقطان، لأن الأمارة الأولى تقول أنا الطريق إلى الواقع وما أخبرت عنه هو الموجود في الواقع، والطريق الثاني والأمارة الثانية يعني ظهور يظهرنا يقول أنا الطريق إلى الواقع وجواز الوطئ قبل الاغتسال هو الثابت في الواقع، بينما يطهرنا هذا الظهور يقول أنا الطريق إلى الواقع والثابت في الواقع هو حرمة الوطئ قبل الاغتسال. تعارضتا، تكاذبتا، تساقطتا، هذا بناء على الطريقية، تساقطتا. وإذا تساقطتا حينئذ المرجع هو أن نبحث عن عموم فوقاني، مثلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا أن، لكن نحتاج أن نفسرها بالأن الزمانية، الأن الزمانية، في كل زمان زوجتك محللة لك، هذا يشمل ما قبل الاغتسال، هذا إطلاق يشمل ما قبل الاغتسال. زين، هذا واحد عموم فوقاني. أو إذا قلنا لا 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 لا، هاي الأن لا 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 ليست بصدد الحديث عن الأزمنة، بصدد الحديث عن غير الزمان، في هذه الحالة بعد هذا العموم فوقاني سقط من إيدينا، كنا نروح للأصول العملية، أصول العملية نطبق هنا الاستصحاب المقدم على البن براءة، تقول مباح، لكن الاستصحاب شي يقول؟ يقول لأن الوطئ كان محرما عليك بنحو اليقين، الآن تشوك ابني على اليقين السابق فهو حرام عليك. مهم، نتجه إلى البحث عن دليل آخر، عموم فوقاني أو أصل عملي، هذا كله بناء على الطريقية. وأما بناء على مسلك السببية في جعل الحجية للأمارة، يوجد لدي أمارتان متعارضتان، ظهور يطهرنا ظهور يطهرنا. المولى عندما جعل الأمارة حجة، عندما جعل الظهور حجة، على أي أساس؟ لأن كل ظهور، هذا معنى حجية، لا أقول لأن، هذا معنى حجية الظهور، أن كل ظهور يوجب وجود ملاك في متعلقه، يوجد ملاك في متعلقه، فإذا هناك مفسدة في الوطئ قبل الاغتسال، هذا يطهرنا، بينما يطهرنا المفسدة موجودة متى؟ حال الوطء وأم حال الحيض، وأما قبل الاغتسال فلا مفسدة. مسلك السببية يقول المولى معنى أنه جعل الأمارة حجة والظهور حجة، بمعنى أنه يؤدي إلى، هاي الأمارة تؤدي، قيام الأمارة يؤدي إلى وجود مصلحة أو مفسدة في ما أدته الأمارة وما أخبرت عنه الأمارة. إذا الأمارة قالت لك صلاة الجمعة واجبة، حتى إذا ما كانت واجبة في اللوح المحفوظ راح يصير في صلاة الجمعة مصلحة شديدة. إذا قالت لك الأمارة أن العصير العنبي إذا غلا حرم، حتى إذا كان مباح في الواقع راح تكون مفسدة شديدة بسبب هاي الأمارة في العصير العنبي. حينئذ بناء على هذا المسلك السببية، بناء على هذا المسلك السببية سيكون لدينا حكمان ظاهريان تكليفيان، أحدهما مطابق لظهور يطهرنا، والآخر مطابق لظهور يطهرنا. هناك مصلحة ولدها هذا الظهور، وهناك مصلحة ولدها هذا الظهور، كل ظهور ولد مصلحة، مناسبا له، ولد ملاكا مناسبا له، فولد حكمان من ذينك الملاكين، فيوجد حكمان ببركة هذين الظهورين، لكن لا يمكننا أن نلتزم بهما معا. أنت بالخيار، لاحظوا النتيجة، بناء على السببية نلتزم بالتخيير بين الأمارتين المتعارضتين، بناء على الطريقية يتساقطان، بناء على السببية بالتخيير، مخير بينهما، مخير بينهما. زين، هاي القاعدة الأولية، ما أكو قاعدة ثانوية، مو أكو عندنا روايات الترجيح. بعد ليش التساقط؟ ليش تخيير؟ وليش ما نروح للترجيح؟ قال ما نقدر نروح للترجيح، الترجيح لا يمكن الذهاب إليه. لماذا؟ لأن الترجيح خاص بالروايات المتعارضة، بالأخبار المتعارضة، مو يشمل كل أمارتين متعارضتين. الترجيح المرجحات مثلا المطابق المشهور، هذه المرجحات المطابقة للقرآن، المخالفة للعامة، الشهرة، هذه المرجحات هي في الروايات المتعارضة. أما الإجماعات المنقولة المتعارضة، أما الشهرتين المتعارضتين، أما القراءتان المتعارضتان، أما الظهوران القرآنيان المتعارضان، لا تأتي فيهما، لا تأتي فيها المرجحات. إذن المقام، مقامنا لا تنطبق فيه إلا القاعدة الأولية للأمارتين المتعارضتين، وهي التخيير أو التساقط، وبناء على الطريقية التي نؤمن بها فالقاعدة هي التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني أو الأصل العملي. يطهرنا ويتساقطنا، الظهوران يتساقطان، مو صالح للاستدلال. هذا لو قلنا بجواز الاستدلال، ولو قلنا أو قلنا بتعدد القراءات. أما إحنا لا، يعني طبعا بناء على التساقط العموم راح يصير الرجوع إلى عموم فوقاني، ولو كان المصنف يذهب إلى التخيير وجاز الاستدلال بالقرآن راح يتخير واحد من عدهن، يتخير واحد من هذين الظهورين. نعم، لكن المصنف رحمه الله أولا ما يقول بالسببية، ثانيا لا يقول بجواز الاستدلال. ليش؟ لأنه من البداية أفتى، قال لا يجوز الاستدلال بأي واحد، لأن ما عندنا دليل، بأي واحد منهما، فلا نصل إلى التساقط ولا إلى التخيير. قال ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، مثل يطهرن أو يطهرن، يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال. الاستدلال نفس جواز التمسك، نفس التمسك، بجواز التمسك والاستدلال. لماذا يختل؟ لماذا لا يحق لنا أن نتمسك بأي واحدة من القراءتين في إثبات حكم شرعي؟ لعدم إحراز ما هو القرآن، القرآن هو يطهرنا لو يطهرنا، ولم يثبت تواتر القراءات. لو كان هناك تواتر في القراءات، أن النبي قرأ أو المعاصرون له قرأوا، جيد، كل زين، لكن لا، لم يثبت. لو ثبت تواتر القراءات، اثنينات القرآن، لاحظ، اثنينات كان القرآن، ولا جواز الاستدلال بها. لو عندنا دليل على جواز الاستدلال بالقراءات المتعددة، فهي إما قرآن، حتى إذا مو قرآن أيضا يجوز الاستدلال بالقراءات المتعددة لأجل الدليل الدال عليها، عليه. ولم يثبت تواتر ولا جواز الاستدلال، وإن نسب إلى المشهور تواترها وقال به الشهيد الثاني، لكنه مما لا أصل له. هذا الذي نسب إلى المشهور لا أصل له. سيد الخوئي رحمه الله عندما ينفي تواتر القراءات يقول تعالوا معي خل نبحث عن كل قارئ من هؤلاء القراء العشرة، مو بس السبعة، هذول كلهم متأخرين عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشلون كانت قراءتهم كانت موجودة وسكت عنها رسول الله، أخبار آحاد، وإنما الثابت جواز القراءة بها بهذه القراءات. عندنا رواية، بلي رواية، اقرأوا القرآن كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عجل الله تعالى فرجاه، فإذا قام القائم عجل الله فرجاه قرأ كتاب الله عز وجل على حده. أصلا عندنا فد رواية عن الإمام الرضا، في هذه الرواية طبعا أمير المؤمنين منع عن أي تلاعب بالقرآن الكريم. أكو أخطاء، نقطع أنه أكو أخطاء، أكو أخطاء إملائية، لكن أمير المؤمنين قال لا يهاجوا القرآن أبدا، لا تدنون يمه، حتى إذا أكو خطأ أبقوه كما هو عليه. يعني ذولا كان يكتب واحد يقرأ فد سبعة يكتبون، فبعد أخطاء إملائية تصير. يعني عندما كتب القرآن في زمن عثمان، هذا اللي وزعت النسخة العثمان على الأمصار باعتبار حاكم وسلطان، زين كتب هذا إملاء، كان إملاء إملاء، وبالتالي حصلت أخطاء إملائية. أمير قال لا تتلاعبون أبدا، ليس تلاعب. وهناك رواية صحيحة السند أن الإمام يعدل في آية الإمام الرضا، يقول ترى هاي صار أكو خطأ تصحيفي في الآية، لكن لا تتلاعبون، تقرأ كما هي، لا أحد يقترب من النص القرآني، حفظا لكتاب الله عز وجل من التلاعب. وإنما الثابت جواز القراءة بهذه القراءات، ولا ملازمة بينهما، بين جواز القراءة وجواز الاستدلال بهذه القراءات. ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة طبعا ولا ملازمة بينهما، بلي يجوز الاستدلال ولا تجوز القراءة. تدرون وين؟ ها، في خبر الواحد، رواية من الروايات، تقدر تستدل بخبر الثقة عن الإمام الصادق، لكنك لا يحق لك أن تقرأ هذا الخبر على أنه قرآن، كما أنه قد يجوز القراءة ولا يجوز الاستدلال، كما في الآية، في آية منسوخة، آية منسوخة تقدر تقرأها بس تقدر تستدل بها؟ لا. إذن لا ملازمة بينهما كما لا يخفى. ولو فرض جواز الاستدلال بها بالقراءات فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها. مرجحات متى أتي؟ لماذا؟ نجي للقاعدة الأولية، بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوط الأمارات عن الحجية، الأمارات المتعارضة في خصوص المؤدى، هذا بناء على اعتبارها من باب الطريقية، على اعتبار الأمارات في خصوص المؤدى، إذا أكو قدر متيقن ما يخالف، لكن المؤدى كل وحدة ومؤداها لا. والتخيير، السقوط على الطريقية والتخيير بين الأمارات المتعارضة بناء على السببية. فإذن هذا هو القاعدة الأولية، هذه هي القاعدة الأولية مع عدم دليل، هذه القاعدة الأولية هي المرجع. زين ليش ما أكو، ليش ما نرجع إلى مرجح؟ مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، ما عندنا دليل على الترجيح. أن أدلة الترجيح تشمل الأمارات غير الروايات أبدا، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. هذا لو قلنا بجواز الاستدلال، لكن إحنا لا نقول بجواز الاستدلال، إذن لا يحق. هذه النتيجة، نتيجة إجمال القراءات المختلفة بفي معناها وظهورها، ستؤدي إلى إجمال الآيات الكريمة. والحمد لله رب العالمين. وآل محمد، أحسن الله لكم مولاي.